الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام باب ليلة القدر، قال: عن عائشة رضي الله عنها، اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم، هذا الحديث فيه أرجى الليالي لتحري ليلة القدر، وتحروا ليلة القدر أمر وأن يتحروا ليلة القدر، تحروا هذا أمر من التحري الذي هو القصد والاجتهاد في الطلب، والمعنى اطلبوا مصادفة ليلة القدر بالعمل الصالح والقيام فيها. وقول في الوتر من العشر، وهي ليلة 21 و23 و25 و27، من العشر الأواخر أي البواقي من شهر رمضان، وتبدأ من ليلة 21. وهذا الحديث فيه أن ليلة القدر في رمضان، وأن من حرص عليها فإنه يتحراها في العشر الأواخر، وأوتارها آكد. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ولا منافى، بل يجمع بينهما بما تقدم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ووجه الجمع أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدر، لكن أرجاها السبع البواقي، وتقدم بسط هذا في شرح الحديث الذي قبله. وهذا الحديث فيه فضل ليلة القدر، حيث خصت بمزيد عناية، فجاء الإرشاد لتحريها لما فيها من الفضل العظيم. وأيضا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير على أمته، حيث جعل تحري ليلة القدر في جميع أوتار العشر. نعم، اقرأ الحديث.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أمسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم، هذا الحديث فيه الزمن الذي يتحرى فيه ليلة القدر، وكان قوله كان يعتكف ومر معنا وتقدم معنا أن كان إذا جاء خبرها فعلا مضارعا أنها تفيد الاستمرار غالبا. في العشر الأوسط أي ما بين العشر، ما بين العاشر والحادية والعشرين من الشهر، والمراد بالعشر الليالي، وكان من حقها أن توصف بلفظ المؤنث فيقال العشر الوسطى، وقد جاء ذلك في رواية عند مسلم، وما جاء في البخاري هو الذي وقع في أكثر الروايات، ولعل وصفها بالمذكر على إرادة الوقت أو الزمان، أو يكون التقدير الثلث الأوسط أو ثلث الأوسط، كأنه قال الليالي العشر التي هي الثلث الأوسط من الشهر. فاعتكف عاما أي اعتكف في شهر رمضان في سنة من السنين. قوله إذا كانت ليلة 21 يعني كان تامة، وكان هنا تامة بمعنى دخلت فقوله إذا كانت ليلة 21 كان تامة هنا بمعنى دخلت فتكتفي بمرفوعها على أنه فاعل، وهو قوله ليلة. قوله من صبيحتها أي من صبيحة اليوم الذي قبلها، وهو يوم العشرين، بدليل رواية عند مسلم بلفظ فخرج صبيحة 20 فخطبنا، ويكون في إضافة الصبح إلى ليلة 21 تجوز لكونه صبيحة اليوم الذي تليه. قوله فليعتكف، الفاء واقعة في جواب الشرط، واللام للأمر، والمراد به الإرشاد. وقوله العشر الأواخر أي العشر البواقي، وهي ما بعد العشرين من الشهر، وأولها ليلة 21، وقد جاء في رواية في الصحيحين فرجعنا أي امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبة في الخير، لأن اعتكافهم كان لطلب ليلة القدر، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع معه لئلا تفوتهم هذه الليلة التي تبين أنها في العشر الأواخر. أريت بضم الهمزة، أريت مبنيا لما لم يسمى فاعلة، والتاء نائب فاعل، وهي في الأصل مفعول أول، أي أراني الله تعالى في المنام. هذه الليلة أي ليلة القدر، واسم الإشارة في محل نص مفعول به ثان، والاسم بعده بدل أو عطف بيان. قوله ثم أنسيتها هكذا بضم الهمزة مبنيا لما لم يسمى فاعلة، أي أنسان الله إياها. والنسيان أيها الإخوة ذهول القلب عن شيء معلوم، والمراد أنه أنسي علم يعني تعيينها في تلك الليلة. وسبب ذلك ما في حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم الحديث. والملاحاء يعني المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. قوله وقد رأيتني بضم التاء أي رأيت نفسي في المنام. قوله أسجد في ماء وطين أي أسجد على ماء وطين، وهذه علامة على أن تلك الليلة كانت ليلة القدر في تلك السنة، والمراد بقول ماء وطين الأرض الرطبة، ولعل أصله في ماء وتراب، وسمي طينا لمخالطته به مآلا وللإيماء إلى غلبة الماء عليه. فالتمسوها أي فتحروها واجتهدوا في إحيائها بالعمل الصالح. وهذا أمر إرشاد وترغيب في كل وتر، أي في وتر من أي وتر من العشر، وهذا تخصيص بعد تعميم. والوتر كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين كالخمس والتسع، تسعة والخمسة، هذه كلها أوتار. قوله فمطرت السماء، فمطرت السماء أي نزل منها الماء المطر وهو ماء السحاب، يقال مطرت وأمطرت لغتان صحيحتان. تلك الليلة يعني ليلة 21 على عريش أي بناء من سعف النخل يرصف على خشب، وهذا فيه بيان سبب سيلان الماء منه، لأنه لم يكن محكم البناء بحيث يكن من المطر الكثير، فوقف المسجد يعني أي فخر منه الماء حتى ابتلت الأرض به، يعني فخر منه الماء حتى ابتلت الأرض به. فأبصرت هكذا في العمدة، والذي في البخاري فبصرت بضم الصاد أثر الماء والطين، يعني علامة الماء والطين. وقوله من صبح لبيان الجنس، من هنا لبيان الجنس، أي إن رؤية الطين كانت صبح تلك الليلة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه جواز الاعتكاف في العشر الوسطى من رمضان، وهو في العشر الأواخر أفضل. وفيه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موافقة ليلة القدر، لأنه كان يعتكف في المسجد ليتفرغ للعبادة في تلك الليلة. وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الطاعة والتفرغ للعبادة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث اعتكفوا معه في العشر الأول ثم في العشر الوسطى ثم في العشر الأواخر. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا كان يتحرى ليلة القدر حتى جاء جبريل فأخبره أنها في العشر الأواخر، ثم قال التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان كما يجوز على غيره من البشر، لقوله فقد أريت هذه الليلة وأريت هذه الليلة ثم أنسيتها. ومثل هذا النسيان جائز على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فيه تبليغ حكم شرعي يجب العمل به. وأيضا فيه في هذا الحديث لعل في عدم تعيين ليلة القدر أبلغ الحكمة، كما في حديث عبادة رضي الله عنه وعسى أن يكون خيرا لكم، وذلك ليتحراها المسلمون وتعلو همتهم ويشتد طلبهم، إذ لو علم أي ليلة هي لتراخت العزائم طول الشهر، واكتفي بإحياء تلك الليلة. وأيضا فيه أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الأواخر. وأيضا فيه مشروعية التماس ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر، وهي ليلة 21 وثلاث وخمس إلى 29. وأيضا فيه أن الله تعالى قد يري بعض عباده علامة حسية على ليلة القدر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله تعالى قد يكشفها لبعض الناس في المنام، أو اليقظة فيرى أنوارها أو يسمع من يقول هذه ليلة القدر ونحو ذلك. وأيضا فيه بيان ما كان عليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده من الاقتصاد في البناء، فقد كانت سواريه من جذوع النخل وأعلاه مظلل بجريد النخل، ولهذا لما أمطرت السماء سال سقفه وظهر في أرضه الماء والطين، ثم بعد ذلك طينوه بالطين ليمنع من نزول الماء. وأيضا فيه أن عمارة المساجد ليست بتشييدها وزخرفتها، لأنها لا تبنى لأجل المباهات والزخرفة، وإنما تبنى لعبادة الله تعالى وإقامة ذكره بالصلاة وتعليم العلم. فالاقتصاد فيها مع إحكام بنائها أحب إلى الله تعالى من الإسراف والزخرفة. وأيضا فيه أن يشرع وجوبا للمصلي مباشرة مصلاه بالجبهة والأنف حال السجود، لقوله وعلى جبهته أثر الماء والطين. وأيضا فيه أن الأولى بالمصلي ألا يمسح ما يعلق بجبهته حال الصلاة، لأن هذا من الحركة المنهي عنها. نقف ونذر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.